إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الفتاوى التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى حول العلم، وهي إجابات عن أسئلة وجهت إليه، هذا السؤال من تلك الأسئلة، وجوابه يأتي بعد إن شاء الله جل وعلا. كثر عند بعض الشباب الصالح القول بعدم التقليد، مستندين إلى بعض أقوال ابن القيم عليه رحمة الله، فما قولكم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الحقيقة أنني أؤيد هذا، أن الإنسان لا يركن إلى التقليد، لأن المقلد قد يخطئ وكذا المقلد، ولكنني مع ذلك لا أرى أن نبتعد عن أقوال أهل العلم السابقين حتى لا نتشتت ونأخذ من كل مذهب، لأننا وجدنا أن الإخوة الذين ينكرون التقليد وجدناهم أحيانا يضيعون حتى يقولوا بما لم يسبقهم إليه أحد. ولكن إذا دعت الضرورة إلى التقليد فإنه لا بد منه، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأوجب سبحانه سؤال أهل الذكر إذا كنا لا نعلم، وسؤالهم يتضمن اعتماد قولهم، وإلا لم يكن لسؤالهم فائدة. فالتقليد كما قال شيخ الإسلام بمنزلة الميتة: إن اضطررت إليها فكلها، وإن استغنيت عنها فهي حرام عليك. فمتى نزل الإنسان بأمر صار نازلة ونزلت به تلك النازلة فلم يتمكن من مطالعتها في الكتب التي تسوق الأدلة، فلا حرج عليه حينئذ أن يقلد، ولكنه يقلد من يراه أقرب إلى الحق في علمه وأمانته. وأما ما دام عنده قدرة على استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يقلد. وسئل رحمه الله: إذا كانت الأمة أحوج إلى العلوم المادية كالطب والهندسة وغيرها، فهل الأفضل للإنسان أن يتخصص في العلوم المادية أو العلوم الشرعية؟ فأجاب رحمه الله: لا شك أن الأصل هو العلوم الشرعية، ولا يمكن لإنسان أن يعبد الله حق عبادته إلا بالعلم الشرعي، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من العلم الشرعي الذي تقوم به عبادة المرء، ولا يمكن لأي دعوة أن تقوم إلا وهي مبنية على العلم. وبهذه المناسبة أود أن أحث إخواني الدعاة إلى الله أن يتعلموا قبل أن يدعوا، وليس معنى ذلك أن يتبحروا في العلم، لكن أن لا يتكلموا بشيء إلا وقد بنوه على العلم، لأنهم إذا تكلموا بما لا يعلمون كانوا داخلين تحت قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والعلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين: قسم لا بد للإنسان من تعلمه وهو ما يحتاجه في أمور دينه ودنياه، وقسم آخر وهو فرض كفاية، فإنه هنا يمكن الموازنة بينه وبين ما تحتاجه الأمة من العلوم الأخرى التي ليست من العلوم الشرعية. كذلك العلوم الأخرى التي ليست من العلوم الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم العلوم الضارة
فيحرم تعلمها ولا يجوز للإنسان أن يشتغل بهذه العلوم مهما تكن نتيجتها. وقسم العلوم النافعة فإنه يتعلم منها ما فيه النفع، وقسم العلوم التي جهلها لا يضر والعلم بها لا ينفع، وهذه لا ينبغي للطالب أن يقضي وقته في طلبها كعلوم المنطق وغيره. وسئل الشيخ رحمه الله: نلاحظ أن أكثر الشباب يهتم بقراءة الكتب الثقافية العامة متأثرا بها وغير مهتم بكتب الأصول، فما نصيحتكم وفقكم الله؟ فأجاب رحمه الله قائلا: نصيحتي لنفسي أولا ثم لإخواننا طلبة العلم أن يعتنوا بكتب أهل العلم من السلف، لأن كتب السلف فيها من الخير الكثير والعلم الكثير وفيها من البركة ما هو معلوم. وسئل رحمه الله: نرى كثيرا من الناس يعلم بعض الأحكام الشرعية كتحريم حلق اللحية وشرب الدخان، ومع ذلك لا يعمل بعلمه، فما أسباب ذلك وكيف تعالج هذه الظاهرة الخطيرة؟ فأجاب رحمه الله بقوله: أسباب ذلك هو اتباع الهوى، وكون الإنسان ليس عنده من الوازع الديني ما يحمله على تقوى الله عز وجل في تجنب ما يراه حراما. والإنسان إذا حاسب نفسه ورأى أنه راجع إلى ربه مهما طال الوقت، فإنه قد يغلب هواه وقد يسيطر على نفسه. ومن أسباب ذلك أيضا أن الشيطان يصغر مثل هذه المعاصي في قلب العبد، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل ذلك كمثل قوم نزلوا أرضا فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى إذا جمعوا حطبا كثيرا وأضرموا نارا كثيرة أنضجوا خبزتهم. أخرجه أحمد والدارمي والطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع. فهكذا المعاصي المحقرات التي يراها الإنسان حقيرة لا تزال به حتى تكون من كبائر الذنوب. ولهذا قال أهل العلم: إن الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر، وإن الاستغفار من الكبائر يكفرها. لهذا نقول لهؤلاء، يعني الذين يعلمون حكم حلق اللحية وحكم شرب الدخان ومع ذلك يحلقون لحاهم ويشربون الدخان، نقول لهؤلاء وأمثالهم: عليكم أن تحاسبوا أنفسكم. كذلك من أسباب ذلك قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو كان كل واحد منا إذا رأى أحدا على معصية أرشده وبين له أن ذلك مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العاقل سوف يعتبر ويتغير. وسئل رحمه الله: ما الواجب على طالب العلم والعالم تجاه الدعوة إلى الله؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الدعوة إلى الله واجبة، كما قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد جعل الله الدعوة على ثلاث مراتب: الدعوة بالحكمة وبالموعظة وبالمجادلة، لأن من تدعوه إما أن يكون لا علم عنده ولا منازعة عنده ولا مخالفة عنده، فهذا يدعى بالحكم. والحكمة هي بيان الحق وحكمة الحق إن تيسر لك. والموعظة تكون مع من عنده شيء من الإعراض وتوقف عن قبول الحق، فإنك تعظه بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى، وبهما جميعا إن اقتضت الحال ذلك. والمجادلة وهي المرتبة الثالثة، فإنها تكون مع من عنده إعراض ومنازعة في الحق، فإنك تجادله بالتي هي أحسن من القول أو بالتي هي أحسن بالإقناع. وانظر إلى مجادلة إبراهيم عليه السلام مع الذي حاجه في ربه، قال الله عن ذلك: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف هذا؟ يؤتى بالرجل مستحقا للقتل فلا يقتله، وهذا بزعمه إحياؤه، ويؤتى بالرجل لا يستحق القتل فيقتله، وهذا بزعمه إماتته. يمكن أن يجادل هذا بأن يقال له: إنك إذا أوتيت بالرجل المستحق القتل فلم تقتله إنك ما أحييته، لأن الحياة موجودة فيه من قبل، ولكنك أبقيت الحياة بعدم قتل. ويمكن أن تقول: إنه إذا قتل من لا يستحق القتل إنه لم يمت، وإنما فعل سببا يكون به الموت. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال أنه يؤتى إليه بشاب فيشهد هذا الشاب أنه الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقتله الدجال ويجعله قطعتين ويمشي بين القطعتين تحقيقا للتباين والانفصال بينهما، ثم يناديه الدجال فيقوم متهللا يضحك يقول: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي الدجال ليقتله فلا يقدر. الحديث أخرجه مسلم وأصله في الصحيحين. فهذا دليل على أن الأمر كله بيد الله. فيمكن أن يحاج هذا الرجل، يعني الذي كان يحاج إبراهيم في ربه، فيمكن أن يحاج بمثل ذلك، ولكن إبراهيم عليه السلام أراد أن يأتي بدليل آخر لا يحتاج إلى محاجة ولا مجادلة. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فنقص عن الجواب، قال تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي الأحسن في الأسلوب والإقناع. وبالتالي يجب علينا أن ندعو إلى الله ما دام الإنسان قادرا على ذلك، ولكن الدعوة إلى الله فرض كفاية، أي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فإذا رأيت شخصا منحرفا وليس حولك من يدعوه، صار الآن فرض عين عليك أن تدعوه، لأن العلماء يقولون فرض الكفاية أنه إذا لم يوجد سوى هذا الرجل تعين عليه. فالدعوة قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفاية، وعلى المسلم أن يجتهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ففضلها عظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي مقام النبيين ورسالة المرسلين، فعلى الإنسان أن يجتهد في الدعوة إلى الله بحسب ما آتاه الله من العلم، فإذا قبل الله تبارك وتعالى منه ذلك وعلم إخلاصه في الدعوة شرح له صدور خلقه وأثمرت دعوته، وإلا فإن لم يقع شيء من ذلك فلا تثريب عليه ولا ملام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. سئل الشيخ رحمه الله: ما فائدة تعلم طلاب العلم فرق المعتزلة والجهمية والخوارج مع عدم وجودها في هذا العصر؟ فأجاب رحمه الله بقوله: تعلم فرق المبتدعة في هذا الزمان فيه فائدة، وهي أن نعرف مآخذ هذه الفرق لنرد عليهم إذا وجدوا وهم موجودون فعلا. وقول السائل إنه لا وجود لهم الآن مبني على علمه هو، ولكن المعلومة عندنا وعند غيرنا ممن يطلعون على أحوال الناس أن هذه الفرق موجودة وأن لها نشاطا أيضا في نشر بدعهم، ولذلك لا بد من أن نتعلم هذه الآراء حتى نعرف زيفها ونعرف الحق ونرد على من يجادلون فيها. فهذه الفرق موجودة وقائمة، ولكنها تختلف على حسب الجهات، ففي بعض الجهات تكون كثيرة منتشرة، وفي بعضها تكون قليلة، وفي بعضها تكون معدومة، ولكنها حية حتى الآن. فما من بدعة ظهرت في الأمة قديمة إلا وهي ممتدة إلى يوم الناس هذا، مع ما استجد من البدع على الأمة وما دخل على الناس من الأهواء. والحزبيون يقولون تضيعون أوقاتكم وأوقات الناس في معرفة أصول تلك البدع التي لا وجود لها الآن، وهذا تضليل كبير. فهذه البدع ما زالت موجودة إلى يوم الناس هذا. الخوارج ما زالوا موجودين، والمرجئة والقدرية والجبرية والأشاعرة والجهمية، ما من فرقة وجدت إلا وهي ممتدة إلى يوم الناس هذا، ولها من يقوم بها وينشرها. حتى الصابئة ما زال لهم وجود، الذين يعبدون الشيطان من اليزيدية وغيرهم ما زال لهم وجود إلى يوم الناس هذا. فرقة موجودة في العراق وفي بعض الدول الأخرى من عبدة الشيطان، سوى الذين ظهروا في الغرب من عباد الشيطان. فهذه الفرق المنحرفة ما زالت موجودة، ولها رجال يدعون إليها ويجتهدون في الدعوة إليها، مع ما نجم وظهر من البدع والأهواء، وهي كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا. فنتعلم ذلك لكي نحذره، ولكي نحذر منه، ولكي ندل الأمة على الصراط المستقيم. وقد قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ينقض عرى الإسلام عروة عروة، من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالإنسان إذا عرف أمثال هذه الأمور فإنه يحذرها ولا يلبس عليه من قبل دعاتها، كما وقع في الأمة، فإنهم نشروا مذهب الخوارج حتى صارت الدعوة إليه تتلاطم بها جوانب العالم، وحتى سقط فيه كثير من الشباب وتورطوا فيه تورطا، وحتى صارت الأمة إلى ما صارت إليه من الفوضى العارمة التي تتلاطم في جنبات هذه الأمة المرحومة، لأنه ما يزال فيها من أهل الحق من يدعو إليه ويثبت عليه ويسأل ربه أن يميته عليه. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. سئل الشيخ رحمه الله: نحن طلاب العلم نحفظ الكثير من الآيات على سبيل الاستشهاد، وفي نهاية العام نكون قد نسينا الكثير منه، فهل ندخل في حكم من يعذبون بسبب نسيان ما حفظوه؟ الجواب: نسيان القرآن له سببان، الأول ما تقتضيه الطبيعة، والثاني الإعراض عن القرآن وعدم المبالاة به. فالأول لا يأثم به الإنسان ولا يعاقب عليه، فقد وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بالناس ونسي آية، فلما انصرف ذكره بها أبي بن كعب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كنت ذكرتنيها؟ أخرجه البخاري في صحيح. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ فقال: يرحم الله فلانا، فقد ذكرني آية كنت نسيتها أو أنسيتها. أخرجه البخاري. وهذا يدل على أن النسيان الذي يكون بمقتضى الطبيعة ليس فيه لوم على الإنسان. أما ما سببه الإعراض وعدم المبالاة فهذا قد يأثم به الإنسان، وبعض الناس يكيد له الشيطان ويوسوس له ألا يحفظ القرآن لئلا ينساه، ويقع في الإثم إذا نسي. والله سبحانه وتعالى يقول: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فليحفظ الإنسان القرآن لأنه خير، وليؤمل عدم النسيان، والله سبحانه عند ظن عبده به. ونظير هذا ما يستدل به بعض الناس بقول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فيترك السؤال والعلم والتعلم. ولكن كان هذا حين نزول الوحي والتشريع، فقد يسأل البعض عن أشياء سكت الله عنها فتبين لهم، فيكون فيها تشديد على المسلمين بالإيجاب أو التحريم. أما الآن فلا تغيير في الأحكام ولا نقص فيها، فيجب السؤال عن الدين. ما لا يعلمه الإنسان ينبغي عليه أن يسأل عنه حتى يعلمه، ولا يرضى بالجهل. ومهما سأل عن شيء فلن يحرم بسبب سؤاله شيء، ولن يصير مكروه. وإنما قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فهذا حين كان ينزل القرآن، لما كان الزمان زمان تشريع. وأما الآن فليس هناك شيء من ذلك. لا يسأل عن الأغلوطات، ولا عن الأمور المفترضة التي لم تقع، ولا على سبيل الاختبار، وإنما يسأل لا تعنتا وإنما تعلما. فهذا محمود جدا، وعلى الإنسان أن يجتهد في السؤال حتى يتعلم. سئل الشيخ رحمه الله: قد يعلم الإنسان شيئا ويأمر به غيره وهو نفسه لا يعمله، سواء كان فرضا أو نفلا، فهل يحل له أن يأمر غيره بما لا يعمل به؟ وهل يجب على المأمور امتثال أمره، أم يحل له الاحتجاج عليه بعدم عمله ثم لا يعمل ما أمر به تبعا لذلك؟ فأجاب رحمه الله بقوله: هنا أمران. الأمر الأول هو الذي يدعو إلى الخير ولا يفعله. قال: فنقول له: قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: وأنا أعجب كيف يؤمن رجل بأن هذا هو الحق، ويؤمن بأن التعبد لله به يقربه إليه، ويؤمن بأنه عبد لله ثم لا يفعل. فهذا شيء يعجب له، ويدل على السفه، وأنه محط التوبيخ واللوم لقوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. فنقول لهذا الرجل: أنت آثم بتركك العمل بما علمت وبما تدعو إليه، ولو بدأت بنفسك لكان ذلك من العقل والحكمة. أما بالنسبة للمأمور فإنه لا يصح له أن يحتج على هذا الرجل بفعله، فإذا أمره بخير وجب عليه القبول، يجب أن يقبل الحق من كل من قال به ولا يأنف من العلم. سئل الشيخ رحمه الله: كيف نرد على من قال إن العلماء السابقين لم تكن لديهم المشاغل التي تؤثر على حفظهم كما هو حاصل لعلماء هذا الزمان؟ ومنهم من يكون ليس لديهم إلا التفرغ لطلب العلم وحفظه والجلوس بلا مشاغل. أما الآن فكثرت المشاغل الدنيوية التي تأخذ كل الوقت، والإنسان قد لا يستطيع الاستغناء عن هذه المشاغل. فأجاب رحمه الله: أقول لطالب العلم: ما دمت أنك قد فرغت نفسك للعلم فكن طالب علم حقا. وأعتقد أن البناء الذي فرغ نفسه للبناء لا يلتفت إلى عمل آخر، بل يلتفت إلى مهمته التي كرس نفسه لها ورأى أنها هي الخير له. فما دمت تعلم أن طلب العلم هو الخير وتريد أن تتخذه طريقا لك فلا تلتفت إلى غيره. وفي ظني أن الرجل إذا ثابر مع الإيمان والإخلاص وصدق النية فإن الله سبحانه وتعالى يعينه، فلا تعبأ بهذه المشكلات. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعليك بصدق النية في الطلب تجد أن الأمر سهل وميسر. سئل الشيخ رحمه الله: بماذا تنصح من يريد طلب العلم الشرعي ولكنه بعيد عن العلماء، مع العلم بأن لديه مجموعة كتب منها الأصول والمختصرات؟ فأجاب رحمه الله بقول: أنصحه بأن يثابر على طلب العلم ويستعين بالله عز وجل ثم بأهل العلم، لأنه حقيقة تلقي الإنسان العلم على يدي العالم يختصر له الزمن بدلا من أن يذهب ليراجع عدة كتب وتختلف عليه الآراء. قال: ولست أقول كمن يقول إنه لا يمكن إدراك العلم إلا على عالم أو على شيخ، فهذا ليس بصحيح لأن الواقع يكذبه، لكن دراستك على الشيخ تنور لك الطريق وتختصره. سئل رحمه الله: أنا طالب علم وأهلي عندهم ظروف مادية، فقال لي والدي: اعمل علينا، أفضل لك من طلب العلم، فهل أترك دراستي للعلم وهل العمل على الأهل أفضل أو لا؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا شك أن طلب العلم أفضل، اللهم إلا في حالة الضرورة، إلا أنه يمكنه أن يجمع بينهما، ولا سيما أن الحالة الاقتصادية والحمد لله أن أكثر الناس قد أوسع الله عليه، فيمكن أن تقوم بحاجة أهلك فتتزوج امرأة يكون عندها بعض المؤونة وتكون مستمرا في طلب العلم. قد لا يتيسر هذا. سئل رحمه الله: أنا طالب في الجامعة وكل دراستي نظريات غربية تنافي تعاليم الشرع، فما رأيكم إذا علمت أنني أنوي نقد مثل هذه النظريات ونفع الأمة الإسلامية في دراستي الحالية وبعد تخرجي؟ فأجاب رحمه الله بقول: أقول هذا لا شك أنه من الجهاد في سبيل الله أن يدرس الإنسان هذه النظريات المخالفة للإسلام حتى يرد عليها عن علم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد أرسله إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب. الحديث في الصحيحين. فأخبره بحالهم كي يستعد لهم، وكذلك العلماء الذين درسوا هذه الأمور كشيخ الإسلام ابن تيمية درس من العلوم والنظريات الفلسفية وغيرها ما يستطيع أن يرد به على أصحابها. فإذا كنت تتعلم هذه الأمور للرد وأنت واثق أن لديك المقدرة والحصانة على الرد بحيث لا تتأثر بها بأن يكون لديك علم شرعي راسخ ويكون لديك عبادة وتقوى، فأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا خيرا لك ونفعا للمسلمين. وأما إذا كنت ترد عليها بشيء غير مقبول أو ليس لديك دليل فلا تنتهج هذا الطريق. وكذلك إذا كنت تعرف نفسك أنك لست على يقين كامل وثبات راسخ، فأنا أشير عليك أن تدع هذه الأمور لأنها خطيرة ولا ينبغي للإنسان أن يتعرض للبلاء مع الخوف منه. سئل رحمه الله: أنا طالب أحب أن آخذ درجات عالية ومعدلا ممتازا، وأنا مع ذلك نيتي طيبة، فما رأيك في الفرح بالدرجات العالية والغضب من الدرجات الضعيفة؟ هل في هذا خدش للإخلاص؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الظاهر إن شاء الله أنه ليس في هذا خدش للإخلاص، لأن هذا أمر طبيعي أن الإنسان يسر بالحسنة ويساء بالسيئة، والله تعالى بيّن لنا أن الأشياء التي لا تلائم المرأة سماها سيئة، فلا بد أن تسوء وكذلك الحسنة لا بد أن تسر، فهذا لا يؤثر على إخلاصك إذا كان الأمر كما قل عندك نية طيبة. أما إذا كان همك هو الدرجات أو الشهادة فهذا شيء آخر. فها هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما ألقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه مسألة: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. جعل الصحابة رضي الله عنهم يخوضون في أشجار البوادي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الشجر شجرة تشبه المؤمن، إنها مثل المسلم. فقال ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة، لكني كنت صغيرا فما أحببت أن أتكلم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحل وقال هي النخلة كما وقع في نفس ابن عمر، قال عبد الله لأبيه عند انصرافهما: لقد وقع في نفسي أنها النخلة. فعاتبه أبوه: فلما لم تقل؟ يريد أن يعلم النبي نجابته وعسى أن يدعو له. وقال: وددت أنك قلته. فهذا يدل على أن فرح الإنسان بنجاح وما أشبه ذلك لا يضر، فالإنسان إذا فرح بنجاحه وحصوله على الدرجات العالية فهذا لا يقدح ولا يخدش إخلاصه، فهذا مدخل من مداخل الشيطان. أن يأتي الشيطان للإنسان ويقول: أنت تجتهد في المذاكرة حتى تحصل في الاختبار على درجات عالية لكي يعرف الناس أنك حصلت على درجات عالية ولكي يمدحوك ولتعرف بينهم، فيترك الإتقان والمذاكرة لمثل هذا الخاطر الشيطاني. وليس كذلك، بل على الإنسان أن ينوي النية الطيبة وأن يجتهد في التحصيل، ولو نوى بنية طيبة أن يحصل على أعلى الدرجات، لأنه دليل على الإتقان. سئل الشيخ رحمه الله: ما رأيكم في تعلم طالب العلم اللغة الإنجليزية لا سيما في سبيل استخدامها في الدعوة إلى الله؟ فأجاب رحمه الله بقوله: رأينا في تعلم اللغة الإنجليزية أنها وسيلة لا شك، وتكون وسيلة طيبة إذا كانت لأهداف طيبة، وتكون رديئة إذا كانت لأهداف رديئة، لكن الشيء الذي يجب اجتنابه أن تتخذ بديلاً عن اللغة العربية، فإن هذا لا يجوز، وقد سمعنا بعض السفهاء يتكلم بها بدلاً من اللغة العربية، حتى إن بعض السفهاء المغرمين الذين أعتبرهم أذناباً لغيرهم كانوا يعلمون أولادهم تحية غير المسلمين، يعلمونهم أن يقولوا جود باي، وذكرها باي باي عند الوداع وما أشبه ذلك، ولعلهم يقولونها كذلك، لأن استبدال اللغة العربية التي هي لغة القرآن وأشرف اللغات بهذه اللغة هذا محرم، أما استعمالها وسيلة للدعوة فإنه لا شك أنه يكون واجبا أحيانا. قال: وأنا لم أتعلم وأتمنى أنني كنت تعلمته، وجدت في بعض الأحيان أني أضطر إليها، حتى المترجم لا يمكن أن يعبر عما في قلبي تماما. وأذكر لكم قصة حدثت في مسجد المطار بجدة مع رجال التوعية الإسلامية، نتحدث بعد صلاة الفجر عن مذهب التيجاني وأنه مذهب باطل وكفر بالإسلام، وجعلت أتكلم بما أعلم عنه، فجاءني رجل فقال: أريد أن تأذن لي أن أترجم بلغة الهوسة. فقلت: لا مانع، فترجم. فدخل رجل مسرع يقول: هذا الرجل الذي يترجم عنك يمدح التيجاني، فأنت تذمها وهو يترجم عنك أنك تمدحه، ولكن الشيخ لا يعرف اللغة المترجم إليه، فكان يحسب أنه أمين في نقله. فلما دخل هذا الرجل قال: دهشت وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، فلو كنت أعلم مثل هذه اللغة ما كنت أحتاج إلى مثل هؤلاء الذين يخدعون. فالحاصل أن معرفة لغة من تخاطب لا شك أنها مهمة في إيصال المعلومات. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وقعت حملة شديدة شرسة على اللغة العربية من قديم، حتى هانت على أهلها وصاروا يمقتونها، ويستصعبونه، مع أنها من أسهل اللغات ومن أرق وأصفى اللغات، وهي لغة ممتدة لم تتغير ولم تتبدل. الإنجليزية المعاصرة لا يزيد عمرها على 200 عام، وأما الإنجليزية الوسيطة وهي إنجليزية شكسبير فهذه منذ 200 عام، ثم إنجليزية سوشر أو ما يكون متعلقا باللغة الأنجلوساكسونية القديمة، هي لغة أثرية بالنسبة إلى الإنجليز أنفسهم، بل إنهم لا يعلمون الآن لغة شكسبير، يحتاجون إلى مترجم. وأما نحن نقرأ شعر المهل وهو قبل الإسلام، ويقولون هو أول من هلهل الشعر، ونعرف بفضل الله لغة امرئ القيس ولغة زهير ولغة عمرو بن كلثوم ولغة لبيد ولغة طرفة، ونعرف لغة الجاهليين كما نعرف لغة الإسلاميين ومن بعدهم، لا نحتاج إلى ترجمتها، قد توجد بعض المفردات الغريبة ولكن اللغة هي اللغة، وقد حفظها القرآن المجيد لأن الله أنزل القرآن باللغة العربية، فصارت اللغة العربية محفوظة بحفظ الله للقرآن، حتى فيما يتعلق بمخارج الحروف لما توفر علماء اللغة ومن بعده علماء القراءات والتجويد على ضبط الحروف، كان ذلك حفظا حتى لهذا المنطق أن تتبدل وأن تتغير فيه تلك الصوتيات التي تبدلت وتغيرت في جميع اللغات إلا في اللغة العربية. هذه اللغة الشريفة حوربت لأنهم يريدون أن يقطعوا الصلة بيننا وبين كتاب ربنا وبين سنة نبينا وبين تراث علمائنا، فإذا وقع الفصام بين هذا وهذا نشأ جيل جاهل ليست له قيمة. ولذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله أن تتعلم اللغة العربية وأن تعلمها وأن تدعو إليها وأن تحافظ عليها، لأنه لا يفهم الكتاب إلا بها، ولا تفهم السنة إلا بها، ولا يفهم العلم الشريف إلا بها، فهي الوعاء والمحتوى لهذا كله. ومن أعظم الميادين التي حورب فيها المسلمون ميدان اللغة، حتى صار الآن كثير من المسلمين يستحيي أن يتكلم العربي، ويقولون لغتكم مكرم مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، وأي شيء في هذا؟ وهل تفهم هذا؟ وهل تعرف مواطن الحسن فيه؟ ومن أساليبهم الخبيثة أنهم لما أدخلوا اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية في المناهج الدراسية جعلوا الحصص المتقدمة للغة الأجنبية، وجعلوا اللغة العربية في آخر النهار، كما ذكر ذلك العلامة اللغوي الإمام محمود شاكر عندما كان يشكو بثه وحزنه في مشروع دانلو، وكيف جعلوا اللغة الإنجليزية أول حصة في النهار في حال النشاط والإقبال، وجعلوا اللغة العربية في آخر حصة في النهار حيث الملل والتعب وعدم التركيز، فنفر كثير من الطلاب من لغتهم الأم وأقبلوا على تلك اللغات، وإنما هي غمغمات فارغة وطنطنات لا طائل تحتها، واللغة العربية هي اللغة العربية. عليك أن تنظر في فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين. عسى الله أن يحبب إليك لغتك التي هي لغة كتابك ولغة نبيك صلى الله عليه وسلم ولغة أهل العلم من سلفك الصالحين، سئل الشيخ رحمه الله هذا السؤال: أنا متخصص في علم الكيمياء وأتابع البحوث والدراسات التي تصدر في هذا المجال لكي أستفيد وأفيد من ذلك في أي مجال أعمل به، سواء مدرسة أو مصنعة، مع العلم بأن ذلك يشغلني عن طلب العلم الشرعي، فكيف أوفق بينهما؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: أرى أن التوفيق بين العلمين يمكن بحيث تركز على العلم الشرعي ويكون هو الأصل لديك، ويكون طلب العلم الآخر على سبيل الفضول، ثم مع ذلك تمارس هذا العلم الثاني من أجل مصلحة تعود عليك وعلى أمتك بالخير، فأن تستدل بدراسة هذا العلم على كمال حكمة الله عز وجل وربط الأسباب بمسبباتها وما إلى ذلك مما يعرفه غيرنا ولا نعرفه في هذه العلوم. قال: فأنا أقول استمر في طلب العلم الشرعي واطلب الآخر، لكن اجعل الأهم والمركز عليه هو العلم الشرعي. سئل الشيخ رحمه الله: أي كتب تفسير القرآن تنصح بقراءتها؟ وحفظ القرآن إذا حفظ الإنسان ونسي فهل هناك وعيد فيه؟ وكيف يحفظ الإنسان ويحافظ على ما حفظ؟ السؤال الذي مر في المتخصص في علم الكيمياء وأشباهه من الأسئلة، جواب الشيخ عليه قد يستهجنه بعض من في عقله خلل أو في قلبه مرض، فيقول: تريدون أن تجهلوا الأمة؟ هذه العلوم المادية ما صرنا إلى ما نحن فيه إلا بسبب الجهل بها وتقدم الآخرين في معرفتها، هذا خطأ. إنما صرنا إلى ما صرنا إليه بسبب ضعف عقيدتنا، ضعف توحيدنا، لأننا لو تمسكنا بديننا كما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما لحقنا أحد. إذن هذا الذي يقال ليس بصواب، بل وراءه خبيء، وهو بسبب غرض ومرض، والغرض مرض كما تعلمون. وأما هذه الإجابة التي ذكرها الشيخ فهي سديدة جدا من جانبين: أما الجانب الأول فهو أن هذا هو الترتيب الشرعي، أن تتعلم أمور دينك وما تنجو به في آخرتك وما تعرف به ربك وكيف تعبده جل وعلا، فهذا وجه. الوجه الثاني أننا إذا قلنا هذه الإجابة فإنه مع الأسف مردودها ضعيف، وادخل أي معهد من المعاهد الدينية، وادخل أي فصل فيه، ودر على الأولاد في الفصل، وسلهم عما يطمحون إليه وما يؤملونه من الوظائف في انتهاء دراسته، قل لواحد من أولئك الطلاب أو التلاميذ: ماذا تريد أن تقول؟ يقول لك: أريد أن أكون طبيبا، والآخر مهندسا، والثالث ضابطا. قد لا تجد في الفصل كله وربما في المعهد بأسره من يقول لك: أريد أن أكون عالما دينيا شرعيا، أن أكون مفسرا، أن أكون محدثا. فنحن إذا قلنا لهم اجتهدوا في طلب العلم الشرعي لتكونوا من العلماء العاملين، من يستجيب؟ فإذا نحن نؤذن في مالطة وننفخ في قربة مقطوعة وإلى الله المشتكى. فإذا أجبنا مثل هذا الجواب فمردوده ضعيف، مع أنه هو الأصل والصواب، ومع ذلك من أجاب به حمل عليه. يريدون تجهيل الأمة، هم لا يحتاجون من يقول لهم اجتهد حتى تصير طبيبا، هو يريد أن يكون كذلك حتى في المعهد الديني. فما الذي أتى بكها هنا في المعهد الديني؟ لأنه يعتبره وسيلة أسرع للوصول إلى مبتغاه. يقول: لأن في التعليم العام صعوبة لكي أكون طبيبا أو مهندسا، وأما هنا فالأمر يسير، كان كذلك قديما حتى صعب عليه، والجزاء من جنس العمل، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله عندما سئل عن كتب التفسير قال: القرآن علومه متنوعة، وكل مفسر يفسر القرآن يتناول طرفا من هذه العلوم، ولا يمكن أن يكون هناك تفسير واحد يتناول القرآن من جميع الجوانب. فمن العلماء من ركز في تفسيره على التفسير الأثري، أي على ما يؤثر عن الصحابة والتابعين كابن جرير وابن كثير، ومنهم من ركز على التفسير النظري كالزمخشري وغيره. والزمخشري معتزلي جلد، وإذا قرأت في كتابه تلقيت عقيدة المعتزلة من حيث لا تدري، كما قال بعض العلماء من أهل السنة: ما استخرجت ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش. والمنقاش هو ما تلتقط به الشوكة إذا دخلت في الجلد، والملقاط. قال: ما استخرجت ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالملاقيط، يعني بصعوبة بالغة، لأن الزمخشري كان من أئمة البلاغة والبيان، فدس السم في العسل بطريقة لا تستخلص إلا ممن آتاه الله بصيرة وعلما وفيرة، كما قال هذا الإمام من أهل السنة. قال: أنا أرى أن يفسر الطالب الآية بنفسه أولا، أي يكرر في نفسه أن هذا هو معنى الآية، إذا مر بآية يريد أن ينظر في تفسيرها، قال يفسرها هو أولا بنفسه ويكرر في نفسه أن هذا هو معنى الآية، ثم بعد ذلك يراجع ما كتبه الناس فيها، لأن هذا يفيده أن يكون قويا في التفسير غير عالة على غيره. وكلام الله عز وجل منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم بلسان عربي مبين. الشيخ رحمه الله ذكر في التفسير مسلكا حسنا جدا، قال: خذ الآيات التي تريد أن تبحث عن تفسيرها، ثم ائت بورقة واقرأ قبل ذلك تفسير الآية أو الآيات في تفسير السعدي مثلا، ثم اطوي الكتاب وفسر أنت الآيات على حسب ما استقر في ذهنك وقلبك مما قرأت من تفسيرها، ثم عد إلى الكتاب وقابل بين ما كتبت وما هو في الكتاب، إن وجدت البون شاسعا فاقرأ تفسير الآيات في الكتاب مرة ثانية، ثم أعد المحاولة، ثم قابل ما كتب على ما هو في الكتاب، فإن وجدت أن المسافة قد ضاقت فأنت تتقدم إلى الأمام حتى تستطيع أن تعبر عن تفسير الآيات كما قرأت في الكتاب بأسلوبك أنت أو بطريقتك. ولا يريد منك أن تحفظ التفسير ثم تكتب ما حفظت فهذه نسخة، وإنما يريد منك أن تتقدم في علم التفسير. قال رحمه الله: وإن كان يجب الرجوع إلى تفسير الصحابة لأنهم أدرى الناس بمعاني القرآن، ثم إلى كتب المفسرين التابعين، لكن مع ذلك لا أحد يستوعب كلام الله عز وجل، فالذي أرى أن الطريقة المثلى أن يكرر الإنسان تفسير الآية في نفسه، ثم بعد ذلك يراجع كلام المفسرين، فإذا وجده مطابقا فهذا مما يمكنه من تفسير القرآن وييسره له، وإن وجده مخالفا رجع إلى الصواب كما ذكرت لك. وأما حفظ القرآن فطريقة حفظه تختلف من شخص لآخر، بعض الناس يحفظ القرآن آية آية، بمعنى أنه يحفظ آية يقرأها أولا ثم يرددها ثانيا وثالثا حتى يحفظها، ثم يحفظ التي بعدها، ثم يكمل ثمن أو ربع الجزء أو ما أشبه ذلك، وبعض الناس يقرأ إلى الثمن جميعا ويردده حتى يحفظه، ومثل هذا لا يمكن أن نحكم عليه بقاعدة عامة، فنقول للإنسان: استعمل ما تراه مناسبا لك في حفظ القرآن، لكن المهم أن يكون عندك علم لما حفظ، ما متى أردت الرجوع إليه. وأحسن ما رأيت في العلم أن الإنسان إذا حفظ شيئا اليوم يقرأه مبكرا الصباح التالي، فإن هذا يعين كثيرا على حفظ ما حفظه في اليوم الأول. هذا شيء فعلته أنا، فإن هذا يعين على الحفظ الجيد. أما الوعيد على من ينسى فقد قال الإمام أحمد: ما أشد ما ورد فيه، أي في من حفظ آية ونسيها، والمراد بذلك من أعرض عنها حتى تركها. وأما من نسيها لسبب طبيعي أو لأسباب كانت واجبة أشغلته، فإن هذا لا يلحق به إثم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه فنسي آية، فذكره أحد أصحابه بعد الصلاة بتلك الآية فقال: هلا كنت ذكرتني بها؟ فالإنسان الذي ينسى القرآن تهاونا به وإعراضا عنه لا شك أنه خاسر وأنه مستحق للإثم. وأما الذي ينساه لشيء واجب عليه أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه أو نسيانا طبعيا فهذا لا يلحقه شيء، وعلى قدر نياتك يكون حفظك للقرآن والعلم. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. فنسأل الله أن يخلص نياتنا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من الخالصين المخلصين المخلصين، وأن يقبضنا على الإيمان والسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.